أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الأضحية سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره ربه سبحانه وتبارك وتعالى بها، قال فصلي لربك وانحر، وأجمع المسلمون على مشروعيتها، وكانوا اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أو هي سنة واجبة أم هي سنة مؤكدة. فذهب الأحناف إلى أنها واجبة على من وجد القادر، يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ومثله قريب منه قول المالكية أنها سنة واجبة، وقول الشافعي وأحمد أنها سنة مؤكدة، ولكن الجميع على أنها شعار من شعار المسلمين كما قدمنا قبل ذلك. الراجح أنها ليست واجبة بأصل الشرع، لحديث رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر بشهر ذي الحجة يعني، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فإذا دخلت أيام العشر من شهر ذي الحجة وأراد أحدكم، فرجع الاختيار إلى الواحد منا، أراد أحدكم أن يضحي، فدل على أنها ليست واجبة. فإن كانت واجبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فليضحي أحدكم أو فليجهز أحدكم أضحيته، ولكن قال: وأراد أحدكم، أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. أيضا ذكرنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان، يعني أحيانا يعني كان لا يضحيان في عيد الأضحى، مخافة أن يظن الناس أو يرى الناس أنها واجبة، كانوا يخافون أن يحسب الناس أن التضحية واجبة، فكان أبو بكر وعمر أحيانا لا يضحيان حتى يعلم الناس أنها سنة وليست فرضا واجبا. لا تجب الأضحية إلا بالنذر، أن يقول لله علي إني أذبح أضحية، أو إنه يشتري أضحية ويعينه، قال هذه علي أضحية، فكأنه عينها إما بنذره قبل أن يشتريها فقال لله علي أن أذبح أضحية فعين الشيء المنذور وهو الأضحية، ولكن ما زالت في ذمته، يبقى لم تتعين كعين ولكن في الذمة صار عليه أضحية، أو أنه اشترى العين نفسه، اشترى الأضحية وقال لله علي أن أذبحها هذه أضحية فعينها بلسانه فقال هذه أضحية فأوجب على نفسه أن يذبحها في العيد أنها أضحية. يبقى هذه صورة أن تكون الأضحية واجبة، إنه ينذر بالقول أو أنه يشتريها ويعينها ويقول هذه لله، هذه أضحية لله، فصارت أضحية لله، فلا يجوز له أن يصرفها مصرفا آخر إلا لعذر. إذا أوجب أضحية ثم ماتت، أو مات هذا الإنسان الذي يوجب الأضحية، إن هذه أضحية، يا إما هو يموت يا إما الأضحية تموت، يعني إيه ينبني عليها من الأحكام؟ يقول لنا العلماء: لو مات الإنسان صاحب الأضحية، يعني قال لله علي نذر إني أذبح أضحية في العيد، واشترى الأضحية وجهزها، أو اشترى الأضحية ما نذرش ولا غيره، بعد ما جابها أوجبها قال هذه أضحية، ثم مات، لم يجوز للورثة أن يأخذوها ويقسموها بينهم ويقولون هذه ميراث لنا، ولكن هي منتقلة على أنها أضحية لأنه إما نذرها وإما عينها ففرضها، يبقى على ذلك الورثة يقومون مقامه، يذبحونها في العيد ويقسمونها القسمة التي كان سيقسمها هو الأثلاث المعروفة. يبقى إذا أوجب أضحية ثم مات هو، لم يجوز للورثة بيعها لأنها تعين ذبحها، فلم يصح بيعها كما لو كان الموروث حيا، وقام ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدية للأثلاث بتاعة الأضحية. فإن كان عليه دين لا وفاء له، أو هنا صورة الإنسان الذي توفي ومجهز أضحية قال هذه أضحية فأوجبها بهذا القول، كان عليه دين وما فيش دين إلا هذه الأضحية، إما يسده يبيع الأضحية ويسد الدين، يا إما إنه يذبح الأضحية ويصير هذا متعلقا بهذا الأمر. الحكم الآن زي ما ذكرنا في أمر الذي يموت عليه حج وعليه ديون لآدمين، كان الحد واجبا عليه أو أنه حدت الفريضة وأفسدها فتعينت عليه بعد ذلك، صار عليه أنه يقضيها وصار عليه ديون ومات لا قضاها ولا سد الديون. الآن الناس يطلبون أموالهم وهو عليه حد ومات ولم يفعله، قلنا يقدم حق الآدمية وحق الله عز وجل، إما أن الله يعفو عنه إما أن يحاسب عليه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الآدمي أحوج إلى ماله فعلى ذلك يسد دين الآدمي. كذلك يقال في الأضحية، لو أن إنسانا توفي وقد عين أضحية وصار الآن لابد من ذبحها ولكن عليه دين والدين بقدر هذه الأضحية، يبقى على ذلك تباع الأضحية في دين هذا الإنسان، وحق الآدمي مقدم على حق الله عز وجل. ليه حق الآدمي مقدم؟ نقول الله عز وجل الغني كريم سبحانه وتبارك وتعالى يتجاوز ويعفو، لكن الآدمي شحيح ما فيش حد يقول لا، ما هو المال ما في حاجة موجودة أخذ هذا الشيء، فعلى ذلك التقديم هنا لشح الآدمي، الآدمي شحيح فيقدم حقه ويقضى دين الآدمي وأمر الأضحية ينتهي بذلك. لو اشترى بقرة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي، هنا النية والتعيين بالقول، اشترى أضحية ولكن لم يعين، لم يقل هذه لله أضحية أو هذه أضحية أذبحها في العيد، لم يقل نذر عليه كذا، ما قالش حال، ولكن اشتراها بيجهزها للعيد، هنا النية وحدها لا توجبها، بمجرد النية لا تصير هذه الأضحية واجبة، لكن الوجوب إما قول هذه لله فأوجبها بذلك فصارت نذرا لله عز وجل، أو أنها في ذمة قال لله علي أنني أذبح في العيد، هذا نذر في الذمة يلزمه أن يشتري ويذبح، والأخرى تعيين للشيء الذي أحضره وقال هذه أضحية، أما غير ذلك فلا تصير بمجرد النية أضحية. يبقى لو واحد اشترى مجموعة خرفان ورباها وسبها وفنيت أنه حيذبحها للعيد، هذه لا تصيرها فريضة واجبة عليه. إمتى تصير فريضة واجبة عليه؟ إذا نذرها بقول هذه لله أضحية، يبقى تعينت بذلك. الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. يعني يجوز بتذبح أضحية، هنا ممكن إنسان وهو يحج جاب الهدي بتاعه هدي التمتع وأهدى للبيت نافلة وكذلك ضحى في يوم العيد، اشترى أضحية وضحى في يوم العيد، هي سنة في كل مكان لكل أحد أنه يضحي حتى لو كان من الحليل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه، فنحر البقر فيه جواز التضحية بالبقر، ومثل الإبل والغنم أصلا منصوص عليه. التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، يعني لو صاحب البيت الرجل جاب خروف وقال هذا أضحية، صار عنه عن أهل البيت، عنه عن جوله عن أولاده، يصير هذا عن أهل البيت جميعين. المضحي واحد ولكن الثواب للجميع، الثواب للجميع. الذي يمنع من أنه يقص أظفاره اللي هو صاحب الأضحية نفسه، صاحب البيت، وإن كان الجميع لو فعلوا ذلك خير، لكن صاحب الأضحية نفسه هو الذي يحرم عليه أو يكره له حلق شعره بعد ما جاب الأضحية ودخل عليه أيام العشر، صاحب الأضحية هو الذي يمنع من حلق شعره ومن قص أظفاره. إذا ضحى واحد من أهل البيت حصل السنة في حق الجميع، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، المدية بمعنى السكين يعني، قال اشحذيها بحجر، قالت ففعلت أو ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، ضحى في العيد بكبش وقال هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. في مرة أخرى ضحى بكبشين فقال عن أحدهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وعن الآخر قال هذا عما لم يضحي من أمتي، فدل على أن الأضحية تكون عن أهل البيت. وفرق بين الأضحية وبين الهدي في هدي التمتع أو هدي القران أو هدي البيت، هذا يجزي عن واحد فقط. الهدي الغنم الخروف الواحد يجزي عن واحد فقط، بخلاف الأضحية تكون عن أهل البيت عن مجموعة. يبقى هنا الخروف يجزي عن أهل البيت في الأضحية، ولكنه في الهدايا لا يكون إلا عن واحد فقط. روى الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت بتعملوا إيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أبو أيوب الأنصاري يقول ذلك، إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يبقى الواحدة مجزية عن صاحبها وأيضا الثواب يدخل فيه أهل البيت. قال: فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. حتى تباهى الناس، كأنهم تفاخروا، ده بيذبح 10 بيذبح 20 بيذبح كذا. فهنا كون الذبح الكثير هذا خير، لكن المهم لا يكون على وجه المباهاة، لا يكون على وجه المباهاة، وإلا ضيع الإنسان ثوابه بالافتخار والمباهاة في مثل ذلك. وقت التضحية إمتى بيدخل الوقت الذي تذبح فيه أضحيتك أو تنحرها؟ يدخل بطلوع شمس يوم النحر ثم ارتفاع الشمس قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطوة. هذا التعريف يجمع، أو هذا القيد يجمع الذبح في كل مكان، سواء المكان حيكون في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، في مكان حيصلى فيه العيد أو في مكان في سفر أو في مكان في صحراء مش حيصلى فيه العيد، في أي مكان. وقت ذبح الأضحية إمتى يذبح؟ والله إذا كان حيشهد صلاة العيد مع الناس وكذا حيكون بعد ما حيصلي العيد، لكن فرضنا في مكان ما فيش في صلاة عيد في هذا المكان لبعده عن ديار، في سفر، في صحراء، في بلاد كفر، فعلى ذلك يكون وقت الذبح طلع الفجر، بعد ذلك طلعت الشمس، وينتظر لغاية ما ترتفع الشمس مقدار تلت ساعة مثلا، ثم بقدر ركعتين صلاة العيد، ثم بعد ذلك يذبحوا. فهذا القيد اللي ذكرناه، يدخل وقت التضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطبة. وخطبة هنا على وجه الاستحداث، خطبة قدر الخطبة على وجه الاستحداث، لكن الأصل أنه إذا ارتفعت الشمس فرضنا هذا الإنسان مش هيصلي العيد، صلاة العيد هذه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أو أنها سنة، فرضنا إنسان ما صلاش العيد هنا وعنده خروف عايز يذبحه، هل مجرد ما جاء وقت صلاة العيد يذبح؟ لا، ينتظر لغاية ما يصلي الناس أو بقدر ما يصلي الناس ثم يذبح الخروف بتاعه للعيد. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، ده في يوم العيد يعني في يوم العيد، إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا عيد المسلمين، العيد عند المسلمين غير غيرهم من الخلق، العيد عبادة لله عز وجل. كان في العيد فيه لهو، فيه لعب، فيه ضحك، فيه ترفيه عن النفس في العيد، ولكن أول ما تبدأ به العيد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك بتصلي صلاة الفجر، بعدها بتكبر الله سبحانه وتعالى لغاية ما يخرج الإمام يصلي بالناس صلاة العيد. يبقى أعياد المسلمين هذه سمة فيها البدء بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تذكر الله، تكبر، ترفع الصوت فرحا بالعيد، وأيضا إظهارا لشعائر المسلمين وشعائر الإسلام برفع الصوت بالتكبير. خرج الإمام وصلى بالناس، خطب الناس، من شاء جلس فاستمع، من لم يشاء رجع إلى بيته وذبح أضحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ من يومنا في يوم العيد يعني هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. يبقى الرجوع لعبادة أخرى، والعبادة وهي الذبح أو النحر. فمن فعل فقد أصاب سنتنا، الذي يفعل ذلك صلى ورجع فذبح، اللي ذبح قبل ذلك لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. ف فلا يذبح حتى ينصرف. يعني يقول إذا كان إنسانا صلى هذه الصلاة واستقبل قبلتنا يعني مسلم، وكأنه التهييج داعي الإيمان في قلب الإنسان، كأنه يقول لك إيه، إذا كنت مسلم بجد ما تذبحش إلا بعد الصلاة، هذا المعنى اللي فيها. فكأنه يهيج داعي الإيمان في قلب الإنسان، أيوة طبعا أنا مسلم، كلنا مسلمين، جت على أمر الذبيحة لا ما نذبحش إلا بعد الصلاة حتى نتصف بهذا الوصف الكامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. هذا من باب التحفيز على فعل الخير بصفاته الشرعية. أيضا لا يضحى في الموضع الذي يصلى فيه إلا بعد صلاة العيد. فرد الناس هتذبح في المصلى، بيخرج الناس يصلون في الصحراء وناس بيخرجوا بالذبائح بتاعتهم للصحراء يذبحونها، ما ينفعش يذبحونها قبل ما يخطب الإمام وقبل ما يصلي الناس، لا، ولكن الذبح يكون بعدها. لها حكم إنها لابد تكون بعد صلاة العيد، الترتيب بتاعها هكذا. الأمر الآخر، إذا انشغل الناس بالذبائح قبل الصلاة وقبل الخطبة، مين اللي هيصلي ومين اللي هيسمع الخطبة؟ إذا انشغلوا. الغني بيذبح اتوسخ وتملى دم ومشغول بالتقطيع خايف يروح يصلي على الناس يخطفوا الجه. الفقير واقف مستني الا تخلص ومحدش، يبقى ما فيش حد هيصلي، يبقى الإمام هيخطب لنفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيج في قلوبهم داعي الإيمان، إذا كنتم مسلمين موحدين تستقبلون قبلتنا وتصلون صلاتنا محدش يذبح إلا بعد الصلاة. يقوم الناس كلهم يتفرغون للعبادة، التكبير والتهليل وقراءة القرآن، سماع الصلاة وحضور الصلاة، ثم سماع دعاء الخير اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، حتى الحيض أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن ليسمعنا أو يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. انتهت أمر الصلاة وأمر الخطبة، يذبح الإنسان ويوزع على الفقراء بعد ذلك. في الصحيحين عن جندب ابن سفيان البدري رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. في كل وقت ممكن إنسان يتعدل يكون عدول، ممكن إنسان يحكم عقله في أمر إن طب إيه المانع أذبح قبل صلاة العيد، هيحصل ما هي لحمة هيكل الفقير وهنا لحمة هيكل الفقير. العقل أحيانا يتعب صاحبه إنه يسيب الشريعة ويبتدي بالعقل وفيها إيه، ما نعمل هذا الشيء، عقل متعب لصاحبه، يقوم الإنسان يعمل الشيء فيجازى بنقيض قصده، طب اذبح مرة ثانية عيد تاني هذه الذبيحة. أنت كونك لا تفهم مقاصد الشريعة مش معناه أنه الأمر على ما تفهمه أنت أو ما تريده أو أن الشريعة تنزل لك أنت على حسب هواك، ولكن هذا دين رب العالمين للخلق جميعهم. الله الذي يعرف مصالح العباد هو الذي يقدر ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك كم من أشياء الإنسان يمكن يفكر فيها يرى أنه الشيء إيه الفرق من ده وبين ده، إيه يعني هيحصل، ما دي زي دي، زي ما كان في يوم من الأيام ناقش بعض الأطباء فنقول له أنه لحوم الخنزير، الخنزير فيه الدودة الشرطية اللي بيحصل فيها كذا، يقول لك إيه الدودة الشرطية، طب ما البقر فيه الدودة الشرطية، إيه كذا بالعقل كده. طب يا سيدي ده ربنا حرمه ده ربنا أحله، مش عايز أنت تفهم هذا الشيء. وبعدين الطب يطلع لك يقول لك لا لا، الدودة الشرطية اللي موجودة هنا حاجة واللي هنا حاجة تانية، اللي موجودة هنا في هذا الشيء الورق اليرقات بتاعتها والمش عارف إيه اللي موجود فيها بيخرج ويدخل في جسم الإنسان وعضل الإنسان حتى العضلات الرفيعة جدا حتى عضلات العين يدخل فيه بويضات هذا الشيء فيؤذي الإنسان، ما تقدرش تطلع من الإنسان المصاب بالدودة الخنزيرية دي إلا إذا عشان تقطعه تشرحه حتت طلع منه هذا الشيء، التانية لا ما بتعملش هذا الشيء. هنا هذا الإنسان اللي معجب بعقلي وفكري وكلامه إن ما دي زي دي فيها إيه، لا دي مش زي دي. وكم يرى الإنسان أشياء ده زي ده، ولكن حقيقة لا يكون الأمر ده مش زي ده ولا غيره، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى له حكمة ويرى ما لا تراه أنت ويعلم ما لا تعلمه أنت. كذلك هذه الذبائح، أنت تأتي بهذه الذبيحة تذكر الله عليها، وربنا يذكر لنا في القرآن في مواضع ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يبقى هذا عيد لكم أيها الناس، وتذكر اسم الله على ما رزقك الله من بهيمة الأنعام، هذه مذكور اسم الله عز وجل عليه، سميت الله قل هذا الشيء يكون فيه شفاء للإنسان. إذا لم تذكر اسم الله عز وجل عليه لا ما تأكلش هذا الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه. طب ما دي زي دي، ما دي مذبوح ودي مذبوح، بس دي مذكور اسم ربنا عليه ودي مش مذكور، إيه يعني ما ده لحم وده لحم وده كذا وده كذا، الدين يقول لك لا بس ده حلال وده حرام، ده حلال وده حرام. انت اخذت هذا الشيء سلمت لله عز وجل الخير، ما سلمتش لله في يوم من الايام تعلم ان هذا الصواب الذي يذكره الله، ولكن قد لا تعلم الا بعدما تموت فتجازى على ذلك على ان هذا كفر بما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعلم الحديث عديد جدا، كل يوم تطلع لك حدث تبين لك اشياء غايه في العجب. يمكن بحث من الابحاث اللي عملوه بعض الاساتذه في كليه الطب والصيدله في سوريا في الذبيحه اللي ذكر اسم الله عز وجل عليها والتي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، أشياء عجيبة العقل يتحير في مثل هذا الشيء. لعلنا نذكر بالنص الكلام بتاعهم في مسألة من المسائل، ولكن باختصار يحللوا الذبيحة اللي ذكر اسم الله عليها والتي لم يذكر اسم الله عليها، دي التي لم يذكر اسم الله عليها مليانة جراثيم ومليانة بلاوي سودة، والأخرى اللي مذكور اسم الله عز وجل عليها عقيمة طاهرة ما فيش فيها حاجة، بعد 24 ساعة دي اتحطت في محلول معين وفي مزرعة معينة، ودي في محلول معين ومزرعة معينة، دي يطلع فيها كده ودي يطلع فيها كده. يا ترى هل احنا محتاجين لذلك؟ محتاجين ان ربنا يقول لنا ان المذكور اسم الله عليه فيه طهارة وفيه كذا وفيه كذا والاخر ليس فيه لهذا؟ ما طالما ربنا قال لنا كل من دي وما تاكلش من دي، خلاص ربنا حكيم وربنا عليم، مش محتاجين لحاجة تؤكد لنا ذلك. فإن ظهر هذا شيء الحمد لله، فليعلم من لم يكن يعلم، فليستيقن من كان يشك قبل ذلك في كلام رب العالمين. هذا الذي ذكر اسم الله عز وجل عليه شيء طاهر، فيه شفاء للناس، فيه كذا وفيه كذا، أشياء عجيبة يظهرها العلم الحديث. الإنسان المؤمن بيريح نفسه ابتداء يقول الله أنا مش محتاج، أنا عايز أكد كلام ربنا، كلام ربنا عندي مسلم مصدق، صدق الله العظيم ما قاله الله عز وجل، صدقنا وسلمنا، مش محتاجين نعرف حاجة تؤكده، كلامه وحده هو الأصل وهو الذي نصدقه ونوقن به، سواء جاء العلم بتصديقه أو بغير ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.